نبدأ على بركة الله أولا بتعريف شيخ الإسلام بن تيمية. لماذا نختار هذا الكتاب لشيخ الإسلام؟ ما هي أبرز كتب شيخ الإسلام وأبرز من كتب عنه؟ ولماذا كتب ضده رحمه الله تعالى؟ هذه الأمور فضيلة الشيخ أرى أنها مهمة جدا أن نبدأ الحديث معكم حولها للإخوة المستمعين الكرام، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا وهدانا للإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا لسلوك طريق العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. لعل الإجابة على هذه الأسئلة التي تفضلتم بها نقرأ شيئا مما كتبه الدكتور دعاوي المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية، عرض ونقد. هذا البحث قدمه الدكتور عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الوصن، رسالة دكتوراه قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين، وكنت مشرف على هذه الرسالة. لعلنا جميل نقرأ شيئا منها.
طبعت أحسن الله إليكم؟ طبعت الرسالة؟
لا الآن،
لا زال
أنا شرفت في الطريقة
جيد.
قال ووفقه الله اعتنى بدراسة شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القدامى والمحدثون، فكثرت الدراسات عنه وتنوعت أهداف الدارسين لشخصيته، كل يأخذ منها ما يوافق تخصصه وهدفه. فهناك دراسات في سيرته الذاتية، ودراسات عن عقيدته، ودراسات عن فقهه، ودراسات عن تعمقه وإمامته في الحديث، ودراسات عن منهجه الدعوي، ودراسات عن فكره التربوي والاجتماعي وغيرها. وإذا قرأت كتبه المحققة وهي كثيرة، فإن في مقدمتها غالبا ذكر شيء من ترجمته. وإذا استعرضت كتب التاريخ والرجال للقرن الثامن الهجري، فمن أبرز من يترجم له هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فشهرته بلغت الآفاق، وتكاد تجمع الكتب على الثناء عليه من القديم والحديث. ولذلك يجد الكاتب في سيرته صعوبة في اختيار المناسب من سيرته لما يبحث فيه. أما التوسع في ذكر سيرته فقد أغنت شهرته عن ذلك، كما يقول عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله: وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره
رحمه الله.
اسمه ونسبه هو أحمد تقي الدين أبو العباس ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحران. وذكر مترجموه أقوالا في سبب تلقيب العائلة بآل تيمية، منها ما نقله ابن عبد الهادي رحمه الله أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة، فنسب إليها وعرف بها. وقيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال: يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. مولده ونشأته: ولد رحمه الله يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر من ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة في حران، وفي سنة 67 و600 للهجرة أغار التتار على بلده، فاضطرت عائلته إلى ترك حران متوجهين إلى دمشق، وبها كان مستقر العائلة حيث طلب العلم على أيدي علمائها منذ صغره، فنبغ ووصل إلى مصاف العلماء من حيث التأهل للتدريس والفتوى قبل أن يتم 20 من عمره. ومما ذكره ابن عبد الهادي رحمه الله عنه في صغره أنه سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث، وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي، ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة.
الله أكبر.
فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه. وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فإنه لم يكن مستعارا بل كان له شعارا ودثارا. ولم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد والقدم الراسخة في الفضل، لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة، ووفقه في جميع عمره لإعلام السعادة، وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة. هذا من الأعلام العلية البزار. وكان رحمه الله حسن الاستنباط، قوي الحجة، سريع البديهة. قال عنه البزار رحمه الله: وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية والأخبار المروية وإبراز الدلائل منها على المسائل وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه وإيضاح المخصص للعام والمقيد للمطلق والناسخ للمنسوخ وتبيين ضوابطها ولوازمها وملزوماتها وما يترتب عليها وما يحتاج فيه إليها، حتى إذا ذكر آية أو حديثا وبين معانيه وما أريد فيه يعجب العالم الفاطن من حسن استنباطه ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه.
الله أكبر.
وكان رحمه الله ذا عفاف تام واقتصاد في الملبس والمأكل، صينا تقيا برا بأمه، ورعا عفيفا عابدا، ذاكرا لله في كل أمر على كل حال، رجاعا إلى الله في سائر الأحوال والقضايا، وقافا عند حدود الله وأوامره ونواهيه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تكاد نفسه تشبع من العلم، فلا تروى من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث. قال ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700 رحمه الله، قال عنه: ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير، حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفي عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير.
الله أكبر. الله أكبر.
انتهى كلامه رحمه الله. بعد هذا ننتقل إلى الكلام عن محن الشيخ رحمه الله. انتحل الشيخ رحمه الله مرات عدة بسبب نكاية الأقران وحسدهم، ولما كانت منزلة شيخ الإسلام في الشام عالية عند الولاة وعند الرعية وشابه ضعاف النفوس عند الولاة في مصر، ولم يجدوا غير القدح في عقيدته، فطلب إلى مصر وتوجه إليها سنة 75 من الهجرة بعدما عقدت له مجالس في دمشق لم يكن لمخالف فيها حجة. وبعد أن وصل إلى مصر بيوم عقدوا له محاكمة، كان يظن شيخ الإسلام رحمه الله أنها مناظرة فامتنع عن الإجابة حين علم أن الخصم والحكم واحد، واستمر في السجن إلى شهر صفر سنة 77 هجرية، حيث طلب منه وفد من الشام بأن يخرج من السجن، فخرج وآثر البقاء في مصر على رغبتهم الذهاب معهم إلى دمشق. وفي آخر السنة التي أخرج منها من السجن تعالت صيحات الصوفية في مصر ومطالباتهم في إسكات صوت شيخ الإسلام رحمه الله، فكان أن خير شيخ الإسلام بين أن يذهب إلى دمشق أو إلى الإسكندرية أو أن يختار الحبس، فاختار الحبس، إلا أن طلابه ومحبيه أصروا عليه أن يقبل الذهاب إلى دمشق، ففعل نزولا عند رغبتهم وإلحاحهم. وما إن خرج موكب شيخ الإسلام من القاهرة متوجها إلى دمشق حتى لحق به وفد من السلطان ليردوه إلى مصر ويخبروه بأن الدولة لا ترضى إلا الحبس، وما هي إلا مدة قليلة حتى خرج من السجن وعاد إلى دروسه وأكب الناس عليه ينهلون من علمه. وفي سنة 79 من الهجرة نفي من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان هذا من الخير لأهل الإسكندرية ليطلبوا العلم على يديه ويتأثروا من مواعظه ويتقبلوا منهجه، لكن لم يدم الأمر طويلا لهم، فبعد 7 طلبه إلى القاهرة الناصر القلاوون بعد أن عادت الأمور إليه واستقرت الأمور بين يديه، فقد كان من مناصر ابن تيمية رحمه الله، وعاد الشيخ إلى دروسه العامرة في القاهرة. وامتحن شيخ الإسلام رحمه الله بسبب فتواه في مسألة الطلاق، وطلب منه أن يمتنع عن الإفتاء بها فلم يمتنع، حتى سجن في القلعة من دمشق بأمر من نائب السلطنة سنة 20 و700 إلى سنة 21 و700 من الهجرة لمدة 5 أشهر وبضعة أيام. وبحت حساده عن شيء للوشاية به عند الولاة فزوروا كلاما له حول زيارة القبور، وقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور حتى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب نائب السلطنة في دمشق إلى السلطان في مصر بذلك، ونظروا في الفتوى دون سؤال صاحبها عن صحتها ورأيه فيها، فصدر الحكم بحقه في شعبان من سنة 26 و700 من الهجرة بأن ينقل إلى قلعة دمشق ويعتقل فيها هو وبعض أتباعه. واشتدت محنته سنة 28 و700 هجرية حين أخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق والأقلام، ومنع من ملاقاة الناس ومن الكتابة والتأليف. وفاته رحمه الله في ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة من سنة 28 و700 من الهجرة. توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقلعة دمشق التي كان محبوسا فيها، وأذن للناس بالدخول فيها ثم غسل فيها، وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق، وصلي عليه بالقلعة، ثم وضعت جنازته في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام. ثم صلي عليه بعد صلاة الظهر، ثم حملت الجنازة واشتد الزحام، فقد أغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من أعجزه الزحام، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى يمر الناس. وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام. رحمه الله رحمة الناس.
الله أكبر.
مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله كثيرة يصعب إحصاؤها، وعلى كثرتها فهي لم توجد في بلد معين في زمانه، إنما كانت مبثوثة بين الأقطار كما قال الحافظ البزار رحمه الله، حيث قال: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، أو هي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. وقال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله المتوفى 95 و700: وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر، فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر. سارت مسير الشمس في الأقطار وامتلأت بها البلاد والأمصار، قد جاوزت حد الكثرة، فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرها. وذكر ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700 من الهجرة رحمه الله أن أجوبة الشيخ يشق ضبطها وإحصاؤها ويعسر حصرها واستقصاؤها لكثرة مكتوبه وسرعة كتابته، إضافة إلى أنه يكتب من حفظه من غير نقل، فلا يحتاج إلى مكان معين للكتابة، ويسأل عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذا، فلا يدرى أين هو الله. فيلتفت إلى أصحابه ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل، فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه. ولما حبس شيخ الإسلام رحمه الله خاف أصحابه من إظهار كتبه وتفرقوا في البلدان، ومنهم من تسرق كتبه فلا يستطيع أن يطلبها أو يقدر على تخليصها. ومن أبرز كتبه ما يلي: أول كتاب الاستقامة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، طبع في جزئين. ثانيا اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق الدكتور ناصر العاقل، طبع في جزئين.
هذه في العقيدة إن شاء الله.
نعم
هذه
في العقيدة.
نعم.
كلها في العقيدة. واقتضاء الصراط المستقيم في العقيدة وفي نعم وفي البدع وفي الأعياد.
نعم.
ثالثا بيان تلبيس الجهمية، هو حقق في 8 رسائل دكتوراه كنت مشرف عليها وهي موجودة الآن.
جيد.
الآن.
نعم.
والآن يطبع الكتاب في مجمع الملك فهد.
ما شاء الله.
جيد. قريبا إن شاء الله سيخرج. هو كتاب عظيم من أحسن ما كتب شيخ الإسلام، فيه مباحث عظيمة لا توجد لا في غيره، ومنها مباحث الصورة. حتى إن مبحث الصورة جاء في سنة كاملة، سنة دكتوراه كاملة. رابعا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، طبع بتحقيق الدكتور علي بن حسن بن ناصر والدكتور عبد العزيز العسكر والدكتور حمدان الحمدان، وكان في الأصل 3 رسائل دكتوراه. خامسا درء تعارض العقل والنقل، طبع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في 10 أجزاء، والجزء 11 خصص للفهارس. سادسا الصفدية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم طبع في جزئين، سابعا من هذه السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، وطبع في 8 أجزاء وخصص الجزء 9 منه للفهارس. ثامنا النبوات، طبع في مجلد بدون تحقيق، وله من الكتب والرسائل الكثير جدا، مما طبع بعضه مستقلا وبعضه في مجاميع كبيرة وصغيرة، والكثير منه لا يزال مخطوطا سواء كان موجودا أو في عداد المفقود.
النبوات أحسن الله إليك أيضا خرجت محققة مؤخرا، يبدو أن الدكتور كتب هذا قبل أن تخرج النبوات محققة للدكتور الضويان فيما يبدو.
نعم كان ذكر
هو قال أنها صدرت بدون تحقيق.
كان كتبها قبل ذلك.
قبل أن تخرج محققة للدكتور.
نعم. كذلك بغية المرتاد هذا كلامنا.
نعم.
والإصفهانية، وكذلك الآن مشروع الآن مشرف عليه الدكتور بكر أبو زيد.
نعم. هذا المشروع نود أن نتحدث عنه قليلا إذا تكرمتم، لأنه من الأهمية بمكان قد قامت عليه بعض الجهات الخيرية مشكورة. نعم. فكرة هذا المشروع وهو إخراج تراث شيخ الإسلام ابن تيمية لعلنا نتحدث مع الإخوة المستمعين عنه إذا تكرمتم.
نعم هذا المشروع قام بالإشراف عليه فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد وفقه الله، و ذكر أن هذا الموضوع يشمل موضوع هذا المشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتبه ورسائله وفتاويه وما لحقها من أعمال من المختصرات والاختيارات ونحوها وسيرته العطرة. قال وفقه الله، ينحصر هذا الموضوع في 4 أقسام.
نعم.
القسم الأول طبع ما لم يسبق طبعه.
نعم.
وقال رحمه الله: من نعم الله علينا وعلى الناس أجمعين انتشار فهارس مكتبات العالم حتى جمع منها عدد كبير في نحو 140 مجلدا، ثم سورة الاتصالات لا سيما عبر الشبكات وتبادل المعلومات ومراكز البحث والدراسات، فمن خلالها وغيرها من الوسائل كسهولة السفر من بلد إلى آخر ظهر من آثار الأسلاف ما تقر به عيون أهل العلم وتبتهج به نفوسهم، وكان منها أن تم الوقوف في مطاول فهارس ومراسلة الخازنين على خبر كثير من كتب ورسائل وفتاوي هذا الإمام وما لحقها من أعمال مما لم ينشر من قبل، ومن آثار ذلك اشتغال عدد من الباحثين والمحققين بها. فهذا هو القسم العم من هذا المشروع، وهو الجوهرة المفقودة والدرة المنشودة من هذا العقد الثمين.
الله،
يعني طبع ما لم يسبق طبعه.
جميل.
القسم الثاني تحقيق بعض ما سبق طبعه. يقول وفقه الله: منذ 150 عاما تقريبا بدأت طباعة آثار شيخ الإسلام رحمه الله من أمات كتبه ومجاميع رسائله وفتاويه، فانتشرت بين المسلمين وتنافس الناس في طبعها ونشرها، وكان منها ما قرر درسه في المساجد وفي دور العلم ويتدارسه الناس في المجالس، حتى إن بعض رسائله لا تحصى طبعاتها لأن آثاره من الخير المبذول للمسلمين مثل العقيدة الواسطية وما لحقها في أصلها من الشرح والتعليقات، لكن منها ما طبع وفيه أغاليط طباعية غير قليلة، ومنها ما طبع على نسخة ناقصة، ومنها ما طبع على الراقمة في رسائل جامعية على نسخة فريدة ناقصة مثل نقض التأسيس، وقد تم الوقوف على نسخة كاملة لما فيها من نقص بحمد الله
الله.
بحمد الله تعالى، وهكذا لكن نقض التأسيس والحمد لله وجد
النقص.
وجد النقص وسيطبع، وظهر الدكتور أيضا يمكن وجد زيادة.
نعم.
يمكن زيادة على ما طبع.
نعم.
ولكن الحمد لله طبع في مجمع الملك فهد، ثم أيضا وجد الدكتور زيادة وطبع، يكون هذا خير كثير.
لا شك. نعم.
القسم الثالث يقول: ما لحقها من أعمال. يقول وفقه الله: اشتغل أهل العلم قديما وحديثا بأثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمؤلفات مفردة على الوجوه الآتية: ألف الاختصار والانتقاء والتهذيب، كما لتلميذه ابن عبد الهادي وتلميذه الذهبي وغيرهما مثل البعلي والسيوطي وغيرهما، ومنها ما لم يعرف اسمه مختصره كما في مختصر الرد على الإخنائي. وقد ذكر ابن القاسم رحمه الله في مقدمة مجموعة الفتاوي أنه فتش عن مختصراتها وأدخل بعضها في مجموعة. ثانيا اختياراته رحمه الله أفردها بالتأليف تلميذه ابن عبد الهادي والبرهان ابن القيم وابن اللحام البعلي، وذكر جملة منها في ترجمته تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، وابن رجب في الذيل، والعليمي في المنهج الأحمد، وابن العماد في شذرات الذهب، والنواب صديق في التاج المكلل، والشيخ سليمان بن سحمان نظم لبعضها من أول الطهارة إلى باب الصداق، وله نظم آخر لتسعة عشرة مسألة انفرد بها شيخ الإسلام رحمه الله كما في ملتقى الأنهار من منتقى الأشعار لابن الشيخ صالح رحمه الله تعالى. وقال تلميذه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه: وله اختيارات كثيرة، مجلدات عديدة أفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده، واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف، انتهى. ثالثا الشرح والتعليق، منها العلم الهيئ، شرح الكلم الطيب لبدر العيني واللآلئ البهية، شرح اللامية في شيخ الإسلام ابن تيمية لأحمد بن عبد الله المرداوي، وذكر أن هذه اللامية منسوبة لابن تيمية، وهي في 16 بيتا، والدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل مشكلة القدرية لابن السعدي رحمه الله، وشروح متعددة في أصلنا لكتابه العقيدة الواسطية وغيرها. وإنما غابت أنظار العلماء عن الشرح لكتبه لأنها ليست مؤلفة على المتون كطريقة الباتني من أهل العلم، ولهذا لما كان كتابه الكلم الطيب كالمتن تناوله العيد بالشرح، ولما كانت الواسطية كذلك تناولها المعاصرون لنا بالشرح. رابعا الجمع الموضوعي، مثل جمع تلميذه ابن عبد الهادي للأحاديث الضعيفة التي في منهاج السنة، وجمع محمد بن قاسم لمناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كذلك، وجمع آخرون تفسيره من كتبه المطبوعة. خامسة دراسات اجتهادية في الفقه وغيره، وهذه صفة بارزة في كتابات المعاصرين. القسم الرابع سيرته المباركة، إن سيرة هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تستفاد من خمسة مصادر، هي: المصدر الأول كتب التراجم والسير العامة، وقد كفانا كتاب الجامع من هذا المشروع المبارك، وقد حوى 75 ترجمة من كتب التراجم العامة مخطوطها ومطبوعها. المصدر الثاني الكتب المفردة في ترجمته، وهي 15 كتابا حتى نهاية عام 300,000 كما في مقدمة الجامع، وكما كانت ترجمته لتلميذه ابن عبد الهادي في كتابه مختصر طبقات علماء الحديث هي أوفى التراجم، فإن كتابه المفرد العقود الدرية ترجع إليه الكتب المفردة الأخرى، وأرى إعادة تحقيق وطبع العقود الدرية ويضم إليه ما زاد عليه من كتب التراجم المفردة المذكورة تحشية في محلها المناسب من هذا الكتاب حتى يغني عنها، وهي في دور الإعداد من المشتغلين بهذا المشروع. المصدر الثاني التقاط ترجمته الذاتية من خلال مؤلفاته، وقد انتدب لهذا العمل بعض أفاضل طلبة العلم، وهي في دور الترتيب بعد الاستقراء والجمع.
جميل.
المصدر الرابع تتبع ترجمته من كتب تلاميذه أمثال ابن القيم وابن عبد الهادي وابن مفلح والصفدي وابن الوردي وغيرهم. المصدر الخامس تتبع ترجمته من خلال تراجم أنصاره وخصومه من تاريخ ولادته سنة 61 أو 600 إلى تاريخ وفاته سنة 28 أو 700 بل إلى نهاية القرن الثامن، وهذان المصدران الرابع والخامس بحاجة إلى من ينشط لاستخراجهما.
جميل.
وبعد تكامل هذه المصادر الخمسة سوف يصاغ من مجموعها بمشيئة الله تعالى سيرة واحدة موثقة متسلسلة المعلومات مستوعبة لجميع ما في هذه المصادر باسم السيرة الجامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز.
أحسن الله إليكم. إذن يا مستمعي الكرام، تفضل الشيخ قبل قليل بذكر شيء من هذا المشروع الذي أعدكم بإذن الله أن يكون لي تغطية كاملة عنه من خلال برنامج ثمرات المطابع. سوف أقوم في هذا البرنامج بإذن الله بتتبع هذا المشروع وذكر أهم ما توصل إليه القائمون عليه. شيخ عبد العزيز، قبل أن أختم هذه الحلقة أحسن الله إليكم، ألحظ وأنتم تتحدثون عن سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية أنكم ذكرتم جملة من العلماء من أمثال البزار وابن رجب وابن عبد الهادي، مما يعني أن هؤلاء كتبوا عن شيخ الإسلام، خصوصا ممن هم من تلاميذه كابن عبد الهادي وابن رجب وغيرهم. هل يعني هذا أن هناك من كتب عنه من الأوائل من هؤلاء عن ترجمته وسيرته أحسن الله عليه؟
نعم، مثل البزار. نعم. مثل غيره. نعم كتب، هناك من كتب من المعاصرين وغيرهم.
نعم. لكن هل ترون أن كتابات الذين عاصروه أو كانوا بعده كانت أكثر تأصيلا من الكتابات المعاصرة فيرجع إليها؟
لا شك، لا شك أنها هي الأصل.
نعم.
لأن كلما قرب من عصره أو كلما كان الكاتب من تلاميذه فإنه يكون أوثق، لأنه أدرى وأعلم بحاله وب.
الله أكبر. أحسن الله إليكم. تحدثنا في الحلقة الماضية أحسن الله إليكم يا شيء من التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرتم شيئا مما كتب ومؤلفاته. لا شك أن وصوله إلى هذه المنزلة العظيمة لأسباب كثيرة، نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن شيء من ثناء العلماء عليه وثناء الناس في عصره عليه رحمه الله تعالى، ثم الحديث عن منهجه في التأليف وبالذات في العقيدة ما دام كتاب برنامجنا هذا عن من كتب العقيدة. أحسن الله إليك.
فإن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام من الأئمة المجتهدين، إمام نشر الله به أظهر الله به عقيدة أهل السنة والجماعة، وصار من بعده يستفيد منه في القديم والحديث، حتى إن بعض التلاميذ أقسم بالله بأن هناك أناس في أصلاب الرجال سوف يخرجهم الله وينشرون كتب شيخ الإسلام في وقت تحارب كتب شيخ الإسلام. قد تحقق هذا في عصرنا والحمد لله من ثناء العلماء عليه. قال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني المتوفى سنة 27 و700، كان يعني شيخ الإسلام رحمه الله إذا سئل عن فن من العلم ظن الرأي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. وقال أيضا فيه اجتمعت شروط الاجتهاد على وجهها، وهذا يعني هذا كلام صحيح. وذكر رحمه الله في تعارض العقل والنقل أنه قال رحمه أنا ملتزم لكل مبطل يستدل بدليل أو بحجة أن أجعل حجته دليل عليه،
الله أكبر،
وحجة عليه
رحمه الله.
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وقال أبو البقاء السبكي والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. وحين عاتب الإمام الذهبي رحمه الله الإمام السبكي كتب معتذرا مبينا رأيه في شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية.
عفوا شيخ المعاتب، والمعاتب من؟
عاتب الإمام ابن تيمية رحمه الله الإمام السبكي.
لأن السبكي كان رد على شيخ الإسلام وكتب فيه.
نعم، السبكي علي بن عبد الكافي بن علي ابن تمام السبكي الأنصاري ولي القضاء في الشام، ثم عاد إلى القاهرة وتوفي فيها، له ردود على شيخ الإسلام في مسائل كثيرة كمسألة شد الرحم زيارة وفناء النار ومسألة الطلاق وغيرها. لما عاتب قال أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل، مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجره على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. انتهى كلامه رحمه الله. وأما ثناء الإمام الذهبي على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو كثير، وذكر ثناء الإمام الذهبي على ابن تيمية هو الغالب على من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى مواضع ترجمة ابن تيمية من كتب الإمام الذهبي، ومنها قوله ابن تيمية من قول الذهبي رحمه الله ابن تيمية الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط. وقوله ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف ثم يستدل ويرجح ويجتهد، وحق له ذلك فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه.
الله أكبر.
كأن الكتابة والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة ويفحام للمخالف. وقال هذا كله مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ من ملاذ النفس من اللباس الجميل والكتيب والراحة الدنيوية. وقال فيه أيضا كان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مدارات الأغيار، ومن خلطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه.
لا إله إلا الله.
وقال عنه لا يؤتى من سوء فهم بل له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم فإنه بحر زخار بصير بالكتاب والسنة عديم النظير في ذلك، ولا هو بمتلاعب بالدين، فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم، ولا هو ينفرد بمسائل بالتشهي. فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاها بوجه أصلا مع خبرة التامة به، ولكن لا يسعني في ديني ولا في عقلي أن أكتم محاسنه وأدفن فضائله وأبرز ذنوبا له مغفورة في ساعة كرم الله تعالى. وقال الشوكاني رحمه الله إمام الأئمة المجتهد المطلق، رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وأسكننا وإياه في الفردوس الأعلى من جنته.
أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز، وأنتم تتحدثون وتذكرون كلام أهل العلم من أمثال الذهبي وغيره عن شيخ الإسلام، نلحظ أنه أمة في رجل يجاهد يكتب ينكر يؤلف يتصدى للناس ينفعهم يقوم على حاجاتهم، هذه المزايا المهمة إذا اجتمعت في رجل رفع الله قدره وأعلى منزلته تنقص كثير الحقيقة من الدعاة في هذا الزمن، يعتقدون فقط أن هناك جوانب تكفي لأن يتصدوا للنواحي العلمية، لعلكم إشارة إلى حول هذا.
لا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام من أمة الدين.
الله أكبر.
قد اجتمعت فيه صفات الإمامة وقد تحقق فيه الإمامة، فإن الإمامة إنما تتحقق في تقي من كان من المتقين، من اجتمع فيه هذان الشيطان والأمران كان إمام في الدين، والصبر واليقين.
الله
فالإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. وجعلناهم إمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهو من النوادر، وهذه الصفات قد لا تجتمع فيه إلا في النوادر. النوادر والأئمة والعلماء القلائل الذين وفقهم الله وقواهم وأعانهم، وليس كل أحد يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال. ليس كل أحد يستطيع، قد يحاول بعض العلماء أن يقوم ببعض هذه الصفات فلا يستطيع، لكن من وفقه الله وجهد نفسه واستعان بالله وبذل وسعه وجهده وأخلص عمله كان صادقا مع الله فإن الله يوفقه.
الله أكبر. نعم. حتى أنتم نقلتم قبل قليل كلام بعض أهل العلم أن الله عز وجل أنه أقسم أن الله عز وجل سيخرج من أصلاب الرجال من ينشر كتب شيخ الإسلام، مما يدل على أنه رحمه الله لم يكن ينتظر أصلا أن ينتشر له شيء أو ينتظر أن يقطف الثمرة العاجلة في دنياه، ولذلك ظهرت آثاره ولو متأخرة.
وهذا يدل على حسن قصده وإمامته وله وله الثواب والأجر.
الله أكبر.
يعني كل من نفع الله على يديه، كل من انتفع من كتبه وإمامته وعلمه وفضله فله نصيب من الأجر.
الله أكبر.
لأن من كان إماما في الخير فإن الله تعالى يثيبه على بكل من انتفع من
الله أكبر.
منه، يعني هؤلاء الذين انتفعوا من علمه ومؤلفاته وكتبه له مثل أجره، كما أن الإنسان إذا كان إماما في الضلالة والعياذ بالله فإنه يكون عليه وزر. ولهذا جاء في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولما علم الله حسن نيته رفع الله منزلته وأعلى صيته ونشر آثاره. ولهذا من ذلك أن ابن القيم رحمه الله قال عن الإمام أحمد رحمه الله إنه كان يكره الكتابة عنه ويقول لا تكتبوا عندي اكتبوا الحديث ولا تكتبوا عندي. قال ابن القيم رحمه الله فلما علم الله حسن نيته جمع منه من فتاويهم وألفات شيئا كثيرا حتى إنها جاءت أحمال الإبل أو 30 حملا أو قريبا من ذلك.
الله أكبر.
وهو ينهى عن ذلك ولا ويكره أن يكتب عنه، لكن لما علم الله حسن نيته نشر الله آثاره.
كل هذا حرص على أن ينقل قول النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه.
نعم، ما يريد أن يكتب شيئا غير النصوص.
الله أكبر. منهج شيخ الإسلام، ما دمنا نتحدث في هذا الموضوع يا شيخ.
نعم، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير العقيدة والاستدلال عليها، يعد شيخ الإسلام رحمه الله هو إمام من أئمة أهل السنة، وكل من جاء بعده في الغالب أنه يستفيد منه. هو يعد من أكبر شراح اعتقاد السلف المستدلين لمسائله وجزئياته وتفصيلاته، ما بين رسائل صغيرة وكتب ومجلدات ضخمة، ولا يكاد القارئ لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرأ في كتاب من كتبه التي ألفها في العلوم الأخرى إلا ويجد داخل هذه الكتب بحوثا نفيسة في الاعتقاد، لما يرى من أهمية نشر الاعتقاد الحق وبثه بوسائل مختلفة وطرق شتى. فشيخ الإسلام رحمه الله الذي جدد للأمة عقيدتها في القرن الثامن الهجري لم يكن ينصر نحلة معينة أو يؤيد مذهبا وطريقة غير طريقة السلف الصالح التي معتمدها كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح رحمه الله بهذا في مواضع متعددة من كتبه. فمما قاله حين نوضر لأجل العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: مع أني في عمري إلى ساعة هذا لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة على أئمه وأئمتها. ذكرها في مجموع فتاوى المذهبية الجزء الثالث صفحات 29 و200. وقد كان رحمه الله يركز على الاعتقاد لأن أمره خطير، خطير عظيم. ولذا لما التمس منه تلميذه البزار أن يؤلف نصا في الفقه يجمع فيه اختياراته وترجيحاته ويكون عمدة في الإفتاء، بين له ابن تيمية رحمه الله أن الفروع أمرها قريب بخلاف الأصول، إذ كثير من أهل الأهواء الذين أسسوا الطوائف والفرق الضالة كان قصدهم إبطال الشريعة، فأوقعوا الناس في التشكيك في أصول دينهم. ولهذا قال رحمه الله: فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حججهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم، إلى أن قال: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول، وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية. ومنهج شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير العقيدة يمكن أن يتضح من معالم متعددة، أبرزها أولا تعظيم نصوص الشريعة وإجلالها والصدور عنها. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد وصف رحمه الله أهل العلم والإيمان بأنهم يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. وجعل رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. فهذه هي طريقته وهذا هو منهجه، تعظيم النصوص من الكتاب والسنة بوجود مهابتها في النفس والتسليم لها واستنباط الحكم الشرعي منها وفق القواعد المرعية عند أهل العلم بها. ثانيا، دعم النصوص الشرعية وتأييدها بأقوال سلف الأمة وعلمائها المعتبرين، ويظهر هذا الأمر من إكثار شيخ الإسلام رحمه الله من النقل عنهم وجعل أقوالهم حجة يستند إليها في توضيح النص وبيانه. وقد أخذ ابن تيمية رحمه الله على نفسه ألا يقول بقول إلا وهو مسبوق إليه، فلا ينفرد بقول لم يقل به أحد قبله، فضلا عن مخالفة إجماع المسلمين في أي مسألة من المسائل. قال رحمه الله عن نفسه: أن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإن كان يخطر له ويتجرأ إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء. فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبق إليه علماء المسلمين؟ وهو رحمه الله يسلك هذا المنهج لأنه يرى أن الحق دائما مع السنة والآثار الصحيحة، فحين تحدث رحمه الله عن السلف قال: الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم، ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور الدين، فإن الحق مع الرسول، فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه. وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله ولا يضافون إلا إليه، وهم أعلم الناس بسنته وأتبع لها. هذا كلام في منهاج السنة النبوية الجزء الخامس صفحة 282. وبين رحمه الله أن كلام السلف مؤتلف غير مختلف، فلا يتعارض لوحدة المنهج والمصدر، فإذا اجتمع بعضه إلى بعض زال الإشكال الوارد في الأذهان. ولذا حين تحدث رحمه الله عن بعض مسائل الصفات قال: فكلام أئمة السنة والجماعة كثير في هذا الباب، متفق غير مختلف، وكله صواب، ولكن قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته في ذلك. هذا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وقال رحمه الله مثنيا على كلام السلف وموافقته النصوص: ومن تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول، ولهذا تأتلف ولا تختلف، وتتوافق ولا تتناقض. والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب. هذا من تعارض العقل والنقل. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال: ولذا فإن المعطلة النفاه لا يجدون نصا واحدا من نصوص السلف والأئمة يؤيد قولهم وينصره، بل أقوال السلف متفقة متحدة على بيان القول الحق، قول أهل السنة والجماعة، ورد مذاهب الضلال وسبل أهل الغواية. وصرح رحمه الله في أن المادة العلمية والترجيحات المرضية في المسائل العقدية المذكورة في كتبه إنما هي من كتب أئمة السلف، ولم يكتف بهذا الإجمال، بل ذكر هذه الكتب في مواضع متعددة من كتبه ورسائله العقدية. ومن الكتب التي كان يعتمد عليها كتب السنة والرد على الجهمية لجمع من السلف، ومنهم عبد الله بن محمد الجعفي والدارمي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وعبد الله بن الإمام أحمد وأبو بكر بن الأثرم وحنبل بن إسحاق والخلال والإمام الطبري وابن أبي زمنين وابن مندة وأبو حفص بن شاهين وأبو ذر الهروي وأبو داود السجستاني وابن أبي عاصم، وكذلك التوحيد لابن خزيمة والشريعة للأجري والإبانة لابن بطة وشرح وصول السنة للكائي واعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، إضافة إلى كتب التفاسير المعتمدة التي تنقل تفاسير السلف كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وغيرهما، وكذلك الكتب المؤلفة في السنة التي تنقل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثالثا: تقرير العقيدة بأسلوب ميسر وعبارات واضحة، مدعما ما يقول بما يتيسر من آيات الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، ثم بعض أقوال السلف في فهمهم لنصوص الوحيين لهذه المسألة المطروحة. ويحصل التنبيه إلى أن كتب الاعتقاد التي ألفها ثلاثة أقسام. القسم الأول: كتب تعنى بعرض اعتقاد السلف من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة دون ذكر للشبه مثل العقيدة الواسطية. القسم الثاني: وكتب تعنى بالرد على شبه المخالفين ومناقشتها، سواء كانوا مخالفون من الملل الأخرى كالنصارى في رده عليه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أو كانوا من المنتسبين إلى الإسلام من الفرق الإسلامية ككتاب بيان تلبيس الجهمية وكتاب درء تعرض العقل والنقل وغيرهما. والقسم الثالث: كتب تجمع بين العرض والرد، فيذكر مسائل الاعتقاد وأقوال السلف فيها، ثم يذكر الشبه ومناقشتها من كلام السلف وتعليقه عليها كالحموية، وعلى سبيل المثال مما قرره ابن تيمية رحمه الله في الاعتقاد بوضوح قوله في العقيدة الواسطية: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ناس من قبورهم لرب العالمين، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وأصناف ما تضمنته الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء. وقال عن الإيمان ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعن الصحابة قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وذكر أمورا من اعتقاد أهل السنة والجماعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء والنصح للأمة والصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا عند القضاء، وأن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وذكر أن أهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وهذا العرض لاعتقاد السلف كله واضح ميسر، لم يتعمد الغريبة من الكلمات أو الإغالة في المصطلحات الكلامية وغيرها، بل قرر ذلك كله بعبارات واضحة وجمل موجزة. رابعا شمولية عرض العقيدة وتقريرها في كتبه رحمه الله، وذلك لربط بعض القضايا ببعض ولكثرة إنتاجه العقدي، فلا تكاد تجد مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وله رحمه الله إسهام واضح فيها، بدءا بأركان الإيمان الستة على وجه التفصيل وتقرير أنواع التوحيد الثلاثة والاستدلال لها، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالاعتقاد مثل الاعتقاد الحق في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامات الأولياء واعتقاد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور ووجوب طاعتهم وتحريم الخروج عليهم إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد الذي بثها رحمه الله في تضاعيف كتبه. ويكفي في معرفة ذلك النظر في الأجزاء الأولى من مجموع فتاواه، فهي دواوين كبيرة لشرح معتقد السلف والاستدلال له. وقد كان تركيزه رحمه الله على توحيد الألوهية كبيرا، ذلك أنه أصل دعوة الرسل وسبب إنزال الكتب، فبين رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بتقرير هذا التوحيد وحماية جنابه، ويظهر اهتمام ابن تيمية رحمه الله وحرصه على توحيد الألوهية ما ألفه في هذا الجانب، فقد بلغت مؤلفاته عدة كلها في تقرير هذا التوحيد وبيانه والدفاع عنه، إضافة إلى استطراداته عن توحيد الألوهية في كتبه الأخرى ورسائله الصغيرة التي تعنى بتقرير هذا التوحيد. ومن مؤلفاته رحمه الله في تقرير هذا التوحيد قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الرد على البكري، الرد على الإخناء، قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، الجواب الباهر في زوار المقابر. وخامسا حين يقرر ابن تيمية رحمه الله معتقد السلف يركز على منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة، وذلك لقول الحق تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا منهج كامل في أمور الاعتقاد كلها بل في جميع الأمور، كما قال رحمه الله عن أهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، وأهل السنة والجماعة وسط في باب محبة الأنبياء بين من يغلو في حبهم ويعظمهم كتعظيم الله ويرى أن لهم تصرفا ببعض أمور الكون، وبين من يفرط في حقهم ويغمطهم ويرى أن بعض الناس أفضل منهم، وهذا موجود في طوائف من الصوفية. سادسا التسليم للغيبيات وتفويض كيفياتها إلى الله عز وجل، وهذا موافق للكتاب والسنة ولما عليه سلف الأمة، فقد جعل الله من صفات المتقين قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن تمام إيمانهم بالغيب أنهم يفوضون ما لا يعلمونه مما لم يرد به النص إلى عالمه وخالقه. وقد قال الله عز وجل في تمام التسليم للأوامر الشرعية ولو لم تظهر لنا حكمتها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما منهج ابن تيمية رحمه الله في الاستدلال على اعتقاد السلف، فمما ينبغي التنويه إليه قبل ذكر المنهج بين أن مصادر التلقي في الاعتقاد عنده هي الكتاب والسنة. فالعقيدة التوقيفية يعتمد فيها على الوحي والنقل، لا يعتمد فيها على الوحي والنقل لا على الأهواء والعقول، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول ابن تيمية رحمه الله أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم، وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته. وقال عن الأصل الثاني فصل في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان.
تفضلتم في الحلقة الماضية يا شيخ عبد العزيز في حلقة مضت إلى الحديث عن شيء من منهج شيخ الإسلام في عقيدته، وأشرتم إلى جملة واختيارات متعددة في كلامه في العقيدة، ثم توقف بنا الحديث حول منهجه في التأليف في العقيدة. هذا الموضوع هام أحسن الله إليكم الحديث عنه قبل أن نبدأ في شرح كتاب الإيمان.
قد سبق الكلام على منهج شيخ الإسلام رحمه الله في مؤلفاته، وأنه يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح من الأئمة والعلماء في بيان معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل معرفة معالم منهج ابن تيمية رحمه الله في الاستدلال للعقيدة يحسن ذكر النقاط التالية: أولا وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة والإذعان لهما والسمع والطاعة لأمرهما واجتناب نهيهما، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال سبحانه ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد بين ابن تيمية رحمه الله وجوب رد التنازع إلى الله ورسوله، وأن من لم يتحاكم إليهما فهو دليل على ضلاله ونفاقه، وأن الأمة لا تجتمع إلا على هذين المصدرين، وأنه يلزم لمن لم يتحاكم إليهما ألا يكون هدى للناس، ولازم ذلك أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم منها. بين ذلك في درء تعارض العقل والنقل وفي الفتوى الحموية الكبرى. ثانيا نفي التعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة، فهما وحي من الله عز وجل كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبين رحمه الله أن كلام الله متشابه ومتماثل يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته، وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بثبوت نقيض ذلك بل يخبر بنظيره أو بملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه. وقد بين رحمه الله أن النصوص لا تتعارض في نفس الأمر إلا في الأمر والنهي إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، وأما الأخبار فلا يجوز تعارضها، وأما إذا تعارض عند أحد خبران أو أمران أحدهما عام والآخر خاص وقدم الخاص على العام فإنه يعلم أن ذلك ليس بتعارض في الحقيقة، وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه أو بينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه لم يكن في هذا خروج عن كلام الله وكلام رسوله ولا عيب في ذلك ولا نقص. ثالثا نفي التعارض بين نصوص الشرع وبين العقل، وهذا الموضوع قد أسهب في بيانه رحمه الله عرضا وردا، بل يمكن القول أن أكثر مناقشاته للمتكلمين كانت في بيان هذه المنهجية الفاصلة بين أهل السنة وبين مخالفيه. وقد أوضح رحمه الله أن معارضة القرآن بمعقول أو قياس ليس من فعل السلف ولم يكونوا يستحلونه، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم. بين ذلك رحمه الله في كتاب الاستقامة، يحيل رحمه الله وجود تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح، يعني يقول أن ذلك مستحيل لأن هذا لا يمكن، فالنص الصحيح موافق للعقل الصريح وكذلك العكس. يقول رحمه الله وهذه حال المؤمنين للرسول الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما يخبر به يعلمون حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل، وأنه لا يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح لا عقلي ولا سمعي. وقد فصل رحمه الله هذا الموضوع في درء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية وكثير من كتبه الأخرى. رابعا، الأخذ في أبواب الاعتقاد بظواهر النصوص، والمراد بالظاهر هو وما يتعرف إليه الذهن من المعاني على معناه الظاهر، وأنه ليس لها معنى باطن يخالف ظاهرها. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن بعض النفاة يستخدمون الألفاظ المعروفة في غير معانيها فيصرفونها عن حقيقتها، ومن هذه الألفاظ لفظة الظاهر، فيجعلون ظواهر النصوص غير مرادة لأنها تقتضي بزعمهم التجسيم والتشويه، وبين خطأهم في اللفظ والمعنى. قال رحمه الله: ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به. فكأن قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. وهذا بينه رحمه الله في مجموع الفتاوى وعلى هذا فإن الواجب هو الأخذ بظواهر النصوص في باب الاعتقاد، واعتقاد أنها هي المرادة، لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. وقد خاطبنا سبحانه باللسان العربي المبين: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فوجب قبوله على ظاهره، وأن المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن هو المراد. وبين رحمه الله مواقف بعض العلماء في المتاثرة وغيرها، ثم يرجح أحدها فيقول: وأئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية، لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة متواترة، وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه، كما يقوله ابن عقيل وغيره أحيانا على اختلاف في قوله. ومنهم من يقول: بل نثبتها بأخبار الأحاد المتلقاة بالقبول، ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعا في الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحا لا قاطعا قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق. وقال رحمه الله: مذهب أصحابنا أن أخبار الأحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. وبهذا يتضح أن ابن تيمية رحمه الله يوافق منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد وفي الاستدلال عليها، وأنه أحد علماء هذا المنهج وأحد شراحه على وفق ما أراده الله ورسوله.
أحسن الله عليكم. ويلحظ المستمع أننا نمر بعض الكلمات ولا نقف عندها، لأنها ستأتي بإذن الله في ثناء الشرح، كقول الصفات الخبرية والاستدلال والتأويل والظاهر وغيره، هذه سيأتينا إن شاء الله في جزئيات شرح صاحب الفضيلة على الكتاب بإذن الله في الحلقات القادمة، لذا كان استعراض الشيخ قبل قليل فقط من أجل تبيين منهج شيخ الإسلام. فضيلة الشيخ، قبل أن أعرض المسائل التي بين يدي حول هذا الموضوع، اختياركم لكتاب الإيمان، هل هو الكتاب الإيمان الكبير أم الأوسط؟
نعم، كتاب الإيمان الكبير.
نعم،
وهو موجود في الجزء السابع من مجموعة الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومطبوع مستقلة في طبعات عدة، منها طبعات تحقيق الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله، ومنها طبعة تحقيق محمد الزبيدي وغيرها.
نعم. وأيها اختار المستمع معنا وتابع، ما عندك كثير؟
نعم، لا حرج، لا تابع فيما في كتاب الإيمان في طبعة مجموعة الفتاوى أو في الطبعة المفردة.
جيد. يعني لو تابع إذا المستمع الكرام، بإمكان الأخ المستمع والأخت أن يتابعوا معنا من خلال مجموعة الفتاوى في المجلد السابع كما أشار فضيلة الشيخ قبل قليل، فإن أول الكتاب هو الإيمان الكبير. تسميته بالإيمان الأوسط الذي بعده يا شيخ، هل هناك إيمان صغير حتى يكون أوسط؟
يعني من ناحية البحث، لأن الإيمان الكبير أوسع في البحث، والإيمان الأوسط أقل يعني حجما منه.
وليس لكونه هناك صغير وبالتالي يكون أوسط بينهم. هذا هو المراد. اختياركم لمسألة الإيمان وشرح كتاب الإيمان يا شيخ، ربما يعتقد البعض أنها جزئية يسيرة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم في هذه المسألة لأهميتها أيضا لظهور بعض الطوائف في هذا الزمن وفي الزمن السابق، وهم الحقيقة تبع لتلك الطوائف ممن يقول بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، وفي المقابل من يكفر أهل القبلة ممن يرتكب الكبائر. الطرفي النقيض في مسألة الإيمان، واختياركم لهذا الكتاب وشرحه له دلالات.
نعم، اختار لهذا الكتاب لأن كتاب الإيمان، لأن البحث بالإيمان بحث مهم، هو نعم. الإيمان واصل الدين وأساس الملة.
نعم.
فلا بد أن يعرف الإنسان مسمى الإيمان، ولا بد أن يعرف ما يجب عليه في 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 ما يؤمن به، ما الذي يجب عليه في الإيمان به، وما الذي يشمله مسمى الإيمان، أو ما الذي يجب عليه أن يعتقده في ذلك، وما الاعتقاد المنحرف في هذا الباب. وشيخ الإسلام رحمه الله هو إمام، وإمام أئمة أهل السنة والجماعة، وقد أشفع الموضوع حقه، هو من أجمع ما كتب وأوضح ما كتب في كتاب الإيمان. والطمأنينة إلى شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الجانب لدى كل مسلم وكل طالب علم معروف. فلهذا اخترنا هذا الكتاب، وشيخ الإسلام رحمه الله بحث هذا الكتاب بحثا علميا، ويعتمد على الكتاب على نصوص الكتاب والسنة، وبين مذاهب المخالفين وشبهاتهم والرد عليهم. وبهذا يعرف المسلم الاعتقاد الحق في باب الإيمان.
لكن هذه الطوائف حتى التي تكلم عنها شيخ الإسلام لا تزال موجودة في زماننا يا شيخ.
نعم موجودة، الطوائف المرجئة وطوائف الخوارج والمعتزلة كلهم موجودة، هم موجودون الآن.
نعم.
بكل قوم وارث وهم موجودون. والآن مسألة الإرجاء مسألة الآن حصل فيها كلام كثير طويل، وتكلم الناس فيها واشتد النزاع فيها قديما وحديثا، والآن هي مسألة معاصرة الآن، طار الناس بها كلما طار الآن. صار المرجئة الآن لهم كلام، وأهل السنة لهم ردود عليهم في الشبكات المعلوماتية وفي الكتب وفي المؤلفات وفي الرسائل وفي النشرات.
الله
المستعان. لهذا ينبغي للمسلم أن يكون على يعني ما علم يتقن به في هذا الباب من خلال كتب، من خلال كلام أهل السنة والجماعة الذين يستدلون في هذا الباب بكتاب الله وسنة رسوله، ويبينون ما يخالف ذلك، ويبينون شبه المخالفين واعتقاداتهم الفاسدة، حتى يكون المسلم على بصيرة في دينه.
في الحلقة الأولى أحسن الله عليكم ذكرتم أن تصانيف شيخ الإسلام على أقسام، قلتم أن من تصانيفه ما هو عرض ومجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة مثل العقيدة الواسطية، وهناك قسم هو في الأصل ردود كالرد على بشر المريسي وعلى الإخنائي وغيرها، قسم ثالث يجمع بين هذا وهذا، كتاب الإيمان هل هو عرض فقط أم أنه جمع بين عرض عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين؟
نعم جمع بينهما، عرض عقيدة أهل السنة والجماعة ورد
عليه. نعم. أهم المصنفات الشيخ في مسألة الإيمان،
المصنفات في هذا كثيرة، استعرضنا بعضها.
نعم.
كتاب الإيمان، كتب الإيمان كثيرة في هذا، يعني سردنا شيئا منها، مؤلفات كثيرة في هذا الباب، الإيمان لابن منده والإيمان للأجردي والإيمان لفلان والإيمان لفلان، سردها الشيخ الإسلام في الكتب الحموية وغيرها.
نعم.
كتب الإيمان مؤلفات كثيرة، ومنها لما شرحنا في الدورة العلمية الإيمان لأبي عبيد والإيمان لابن أبي شيبة، والمؤلفات في هذا كثيرة، لكن أجمع ما كتب في هذا هو كتاب شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم. وهو شيخ الإسلام الآن في كتابه هذا يريد أن يتعرض للإيمان الذي يعرفه الناس وهو بأركانه الستة، أم يريد أن يتكلم عن الإيمان بمفهومه الشامل؟
نعم تكلم عن الإيمان بمسمى الإيمان.
نعم.
مسمى الإيمان وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، وما وعقيدة المرجئة المخالفين لعقيدة السنة والجماعة في هذا.
نعم. أحسن الله إليكم. قبل أن نبدأ الحقيقة في الحديث في الكتاب، نرى أن تتفضلوا بذكر مقدمة حول الكتاب، أهم ما يحتوي هذا الكتاب وأهم المباحث فيه ومنهج شيخ الإسلام فيه، وأيضا منهجكم في الشرح، كيف يتسنى للمستمع والمستمعة أن يتابعوا معكم، هل يكون هناك طريقة للتعليق تتفضلون بها؟
نعم طريقتنا إن شاء الله نقرأ الكتاب.
نعم.
المعتاد.
نعم.
يقرأ ونتكلم على ما يفتح الله، من أراد أن يعلق له ونعلق، ومن أراد أن يسأل فله ذلك.
نعم.
نبين إن شاء الله مع كلام شيخ الإسلام في توضيح معناه، وإذا استدل بأدلة نبين وجه الاستدلال، ونبين أيضا كذلك نبين نوضح ما يذكر من الشبه ومن الردود.
جيد. نعم. مسألة الإيمان هنا يا شيخ هل تختلف عن مسألة الإسلام؟
نعم مسألة الإيمان مسألة الإيمان والإسلام فيهما كلام لأهل العلم.
نعم.
فالإيمان عند أهل السنة وجماعة مسمى الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الدين كله، يشمل مسمى الإيمان مسمى الإسلام ومسمى الدين والبر والتقوى، هذه الألفاظ إذا أطلقت فإنها تشمل الدين كله.
نعم.
إذا قل لفظ البر لفظ الإيمان لفظ الإسلام تشمل الدين كله، وإذا قرنت مع غيرها كان لها معنى آخر. فمسمى الإيمان عند جماهير أهل السنة والجماعة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فمسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء أن مسمى الإيمان تشمل أربعة أشياء: قول القلب، قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح. ولهذا يقول السلف: الإيمان تصديق قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن عباراتهم أن الإيمان قول وعمل، ومن عباراتهم أن الإيمان قول وعمل ونية، فيريدون بالقول قول القلب وقول اللسان، ويريدون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان. فهذا هو مسمى الإيمان عند السلف الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء: قول وعمل، قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وعمل القلب النية والإخلاص، وقول اللسان وهو النطق، وعمل الجوارح. فعلى هذا يكون مسمى الإيمان يشمل هذه الأمور الأربعة، فيكون العمل جزء من مسمى الإيمان، كما أن القول جزء من مسمى الإيمان، كما أن الاعتقاد جزء من مسمى الإيمان. هذا هو مذهب السلف والأئمة والعلماء، وهم بهذا انفصلوا عن جميع الطوائف، انفصلوا عن المرجئة وعن الخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما المرجئة فإنهم طوائف. الطائفة الأولى المرجئة الغلاة وهم الجهمية، الجهم بن صفوان، يرون أن الإيمان مجرد معرفة القلب. يقول: الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. هذا مذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي من القدرية. وعلى هذا وبهذا التعريف ألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن على هذا التعريف لأنه يعرف ربه، قال ربي أنظرني. وفرعون مؤمن على بهذا التعريف لأنه يعرف ربه بقلبه، ولهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. واليهود مؤمنون لأنهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح أنه مات على الشرك يكون مؤمن على هذا، على تعريف الجهل، لأنه قال في قصيدة المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدت سمحا بذاك مبينا. هذا من أبطل الباطل. فهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان مذهب الجهم. قول الجهم إن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد المعرفة بمعرفة الرب بالقلب. ويلي في الفساد مذهب الكرامية أتباع محمد بن الكرام، يقول: الإيمان مجرد قول اللسان، مجرد قول اللسان. فلزمه على هذا أن المنافقين مؤمنون لأنهم ينطقون بالشهادتين. الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولكنهم مع ذلك يقولون إنهم إذا كانوا مكذبون بقلوبهم فهم في النار. فلزمهم على فلزم الكرامية على هذا القول أن المؤمن مخلد في النار، أن المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. هم أقولان متناقضان، فهم يقولون إنه مؤمن لأنه نطق بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه كذب بقلبه. ولهذا صار هذا المذهب يلي مذهب الجهم في الفساد. المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب، هو التصديق بالقلب، وأما النطق باللسان فليس من الإيمان. وهذا القول مروي عن الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يوافق ما قال الماتريدية، قال أبو منصور الماتريدي والأشاعرة، أن الإيمان التصديق بالقلب. والقول الرابع قول مرجئة الفقهاء، أن الإيمان شيئان: قول باللسان وتصديق بالقلب. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعليه أكثر أصحابه. فهذه تكون على هذا أقوال المرجئة، المذاهب المرجئة أربعة: مذهب الجهمية مذهب الكرامية، مذهب الماتريدية، مذهب مرجئة الفقهاء، هذه هي المذاهب في مسألة الإيمان. وأهل السنة والجماعة انفصلوا عن جميع المذاهب، حيث قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، وهذه الطائفة المرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج والمعتزلة يقولون إن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح كما يقول أهل السنة، لكنهم يخالفونهم في أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا جزء واحد إذا ذهب ذهب جميعه، وإذا بقي بقي جميعه. قالوا إذا فعل الإنسان معصية كفر وخرج من الإيمان، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وأما أهل السنة فإنه الإيمان يتبعض ويزيد وينقص. وبهذا يكون أهل السنة والجماعة انفصلوا عن جميع الطوائف في هذا التعريف، عن المرجئة بطوائفهم الأربع وعن الخوارج والمعتزلة. أما مسمى الإسلام والإيمان فإن كل منهما إذا أطلق إذا انفرد يشمل جميع الدين، يشمل جميع الأقوال والأفعال المأمور بها شرعا. أما إذا جمع بينهما فإنه يكون للإسلام معنى والإيمان معنى على الصحيح، يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن الإسلام، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الخمسة، فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وفسر الإيمان بالإيمان التصديق الباطن بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا إذا اجتهد على الصحيح. وللعلماء في مسمى الإسلام أقوال، من العلماء من قال إن الإسلام هو القول أو هو الكلمة والإيمان هو العمل، وهذا يروى عن الزهري رحمه الله قال الإسلام هو كلمة
الشهادتين
نعم الشهادتان والإيمان هو العمل، والإمام الزهري رحمه الله إمام، لكن مقصود من ذلك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه ويتميز عن اليهود والنصارى، وليس مقصوده ان العمل غير مطلوب. واستدلوا مثل قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، فالظالم لنفسه هو الذي مقصر في بعض الواجبات، والمقتصد هو المؤمن الذي ادى الواجبات، والسابق الخيرات هو الذي ادى الواجبات والنوافل. ولكن ليس في هذا دليل، فإن الآية فيها تقسيم الناس إلى أقسام، كما في حديث جبرائيل بين الإسلام وجعل الدين ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. المذهب الثاني أن الإسلام والإيمان مترادفان، وإلى هذا ذهبوا بعض أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وهو أيضا مذهب الخوارج والمعتزلة أن الإسلام والإيمان مترادفان، واستدلوا بمثل قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والصواب أن الإسلام والإيمان ليس مترادفين، والجواب عن هذه الآية عن الاستدلال بهذه الآية أن هذا البيت المخرج اتصف بالإيمان وبالإسلام جميعا. ومن العلماء من قال إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، والصواب أن دلالتهما تختلف بالاقتران والتجرد، فإذا اقترن أحدهما بالآخر صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، كما في حديث جبرائيل فإنهما لما اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة بتصديق الباطن، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أفرد الإسلام دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا البيان. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أعدكم بإذن الله أن أستكمل مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الحديث حول هذا الموضوع، لنشرع بإذن الله في شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية في الحلقة القادمة.